القسم الأول المراد من المعدوم أن ينعدم الشيء المادي، بمعنى تتفرق أجزاؤه بعدما كانت مجتمعة وأصبحت ترابا أو غبارا، هذا معنى المعدوم. الشجرة تحرق وتصبح رمادا تتفرق أجزاؤها. الإنسان كذلك يمر وبعد مدة تتفرق أجزاؤه وتصبح ولم يبق فرق بينه وبين المبتدا يقول هذا هو الوجه الثالث، التقرير ان المعدوم لو اعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، فانا اذا خرجنا الثوابين احدنا معاهد الاخر مبتدا، وجهه عام لم يبق بينهما فرق في الماهيه. هذا هو الاستدلال الثابت على استحاله اعاده المعدوم. وذكرنا في تحرير حل النزاع المراد من اعاده المعدوم هو الاعاده بعدما انعدم شيئا موجود، بمعنى كأنه لم يخلق. الانعدام هذا المعنى، لا بمعنى تفرق الأجزاء كي ينافي مسألة المعاد، لا، الشيء كان موجودا ثم انعدم، انعدم لا يبقى عنه شيء، كأنه لم يخلق من البداية، ثم عاد هذا الشيء كان موجود ثم انعدم ثم عاد. ومعنى الأرض عاد بجميع مشخصاته بجميع الخصوصيات بما فيه من الزمن، هذا حتى مع الزمن كان موجودا في يوم الخميس، انعدم يوم الجمعة ثم عاد يوم السبت مع يوم الخميس، يوم الجمعة يوم الخميس هذا مع الزمن، هذا معنى العود. فنزلا إلى هذا المعنى تقريب هذا البرهان الثالث على الاستحالة، أن المراد من المبتدا في كلام المصنف ليس المبتدا بمعنى ما كان موجودا قبل الانعدام، لأن المبتدا على قسمين، تارة المبتدا يطلق على هذا الموجود قبل انعدامه كان المبتدا موجودا جديد، واخرى يطلق المبتدا على الموجود الاخر، موجود الاخر لا على المعاد، الموجود الاخر وجد حين عود هذا المعدوم. فهذا الموجود الثاني الذي عاد وكان مثل هذا المعدوم المعاد يسمى مبتدا، والمراد من المبتدا هنا بهذا المعنى لا بمعنى الموجود الاول ثم انعدم ثم عاد، لا، المبتدا بهذا المعنى الثالث. فهذا مبتدا هنا مبتدا للمعاد، فعلى هذا الفرق لو أعيد المعقول لما يبقى فرق بين النهار المعدوم الذي عاد وبين هذا المبتدا، لا فرق بين النهار وبين المبتدا. والثاني أي عدم الفرق باطل فالمقدم وهو عيد المعدوم أيضا باطل، البطلان الثاني ينتج بطلان مقدم. فهذا الاستدلال بالحقيقة استدلال بالقياس الاستثنائي، والملازمة ثابتة إذ لو عاد المعدوم لم يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدأ. كيف لا يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدأ؟ كما في كلام الشارع نقل ثوابين، ثوابين احدهما معاد والاخر مبتدا، ثوابين احدهما يكون معاد والاخر مبتدا، بان يكون ثواب المبتدا مثل ثواب المعاد في جميع الخصوصيات. هذا ثواب، هذا ثواب، فليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق إلا على القول بتحقق المعنى، على القول بثبوت المعنى، على هذا القول بينهما فرق، وإذا نزل هذا القول لا فرق بينهما. ولكن القول بثبوت المعنى باطل، هذا القول كما تقدم في أول الكتاب، هنا قول بثبوت الحال وهنا قول بثبوت الماهيات والذوات حال العدل، على هذا القول يبتلي على هذا القول، وهذا القول باطل كما تقدم في اول الكتاب. على هذا القول بينهما فرق، كيف على هذا القول الباطل بينهما فرق، اي بين الثوابين فرق، بين المبتدا والمعاد فرق، الثوابين احدهما المبتدا والاخر المعاد، بينهما فرق. على هذا الفرق بينهما، هذا الثواب كان موجود ثم انعدل، انعدل الثواب اي انتفى عنه الوجود، ولكن ثابتا على القول بالثبوت ثابت كهذا الخير، ثابت هذا الثواب انتفى وجوده صار معدوما وماهيته ثابته. ثم هذا بعد انعدام صار موجود معاد، بعد ما صار موجود يسمى معاد، اتبع العاده. فعلى القول بالثبوت المائية هذا الثلاث من حيث المائية تستمر ثبوتا، تستمر ثبوتا، غاية الأمر يتبدل حال الوجود بحال العدم، ثم حال العدم ثانيا يتبدل بحال الوجود معاه يعاد. فهنا شيء لاحظ تتبدل أحواله وجودا وعدما، على هذا القول، على هذا القول هذا المعاد نفس ثواب الأول، نفس ثواب الأول الذي كان مبتدا أي قبل وجوده، نفس هذا، هذا على القول بالثبوت الظاهر. ولكن على القول الحق بعدم الثبوت الظاهر هذا الثواب الثاني المعاد غير الثواب الاول الذي كان موجودا ثم صار معدوما، غير على القول بعدم ثبوت الماهية هذا غيره. فهنا امران ليس امر واحد، ففرق بين هذا المعاد وبين المبتدا الاول، مبتدا الاول ماهية وهذا ماهية اخرى، واضح على القول بعدم ثبوت الماهية، ولكن على الأرض بثبوت الماهية لا. هذا هو السؤال المعاد، أين السؤال الأول؟ أين ما كان موجود الأول؟ ثم هذا السؤال المبتدا بمعنى وجد مستقبلا، هذا الثاني، هذا يكون معاد، وهذا الموجود المستأنف، هذا أيضا صيام، وهذا صيام، وهذا نشبه في جميع خصوصياته الزمانية والمكانية، فلا فرق بينهما، لا فرق بين المعاد والمستأنف، المراد من المبتدأ المستأنف، لا فرق بينهما إلا من جهة واحدة. وهذا الفرق ليس ترك، والجهة الفرق أن هذا المعاد كان موجود ثم العدم، فيكون عدمه بعد وجوده ثم وجد، فيكون عدمه قبل وجوده ثانيا، ففي النتيجة تخلل الوجود بين الوجود الأول والوجود الثاني، أي بين الوجود قبل الحرب وبين الوجود بعد الحرب، تخلل العدم، وهذا معنى سبق عدمه وجوده، وكان المبتدا لم يتخلل العدم بين الوجود الأول وبين الوجود الثاني، المبتدا المخلوق ابتداء هذا لم يتخلل العدم بين الوجود الاول والوجود الثاني، اذ ليس ما يتعدد الوجود، وجود واحد وجد فعلا، فلم يتخلل العدم بين الوجود الاول والوجود الثاني، هذا معنى لم يثبت عدمه وجوده بالامس، كان مشكلة هذه العبارة، حل هذه العبارة، هذا معنى حل العبارة الموجودة في كلام الشارع، لم يثبت عدمه وجوده، لم يثبت عدم وجوده بمعنى لم يتبسط العدم بين الوجودين، لم يكن العدم متبسط بين الوجودين في المستأنف، إذ المستأنف له وجود واحد، ولكن بخلاف المعاد سبق عدم وجوده، لماذا؟ لأنه كان موجود ثم العدم ثم وجد، سبق بمعنى ترسخ العدم بين الوجود الأول والوجود الثاني، أي بين الوجود المبتدأ والوجود المعاد، فالحاصل من هذا الكلام خلاصة الكلام أنه لو أعيد المعقول لم يبقى فرق بين المبتدا أي ما خلق ابتداء وبين المعاد أي ما كان موجودا ثم عدم ثم عاد، لم يبقى فرق بينهما إلا على القول بثبوت الماهيات العدم، على هذا القول بينهما فرق، ولكن لما كان هذا القول باطلا فالفرق بينهما يكون باطلا فلا فرق بينهم، إذا لم يكن الفرق بينهما فأيهما يسمى معادا وأيهما يسمى مبتدا؟ أليس هذا ترجيح بالأمر الدين؟ ترجيح بالأمر الدين شيء واحد لا فرق، هل هذا يسمى معادا أو مبتدا؟ إذا سميناه معادا فهو ترجيح بالأمر الدين، إذا سميناه مبتدا أيضا يجب أن ترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح باطل، فالتالي مستلزم هذا الفرق مستلزم بالترجح بلا مرجح وهي باطل، فالمقدم وهي عرض المعدوم أيضا باطل، هذا هو ملخص ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الدليل الثاني. أقول هذا هو الوجه الثالث والتقرير أن المعدوم لو أعيد لم يتفرق بينه وبين المبتدا، المراد من المبتدا لم يوجد ابتداء ثم عدم بل المراد الى المبتدا هنا المبتدا الموجود ابتداء موجود اخر غير ما كان موجود لا ان عدل ثم غير اخر. فان اذا فرضنا شواهدين احدهما معاد والاخر مبتدا احدهما معاد اي كان موجود ثم ان عدل ثم عاد والاخر مبتدا اي خلق ابتداء وجد ابتداء مثلا المبتدا بهذا المعنى وجد معا وجد ثوابين معا لم يقع بينهما فرق في الماهيه. ليس الفرق بينهما في الماهيه لان من حيث الماهيه ماهيه هذا الثواب ماهيه هذا الثواب ولا المحل محل هذا نفسه ذلك الجسم محل ثاني نفسه ذلك الجسم لا فرق من حيث الماهيه ولا المحل ولا ينزل من المميزات مميزات هذا حين مميزات ذلك إلا خالقا إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدل ثم آخر هذا تعبير من الشرع الناقص كان موجود ثم ثم عدم ثم عاد ثم صار موجودا فهذا يسمى معاد. هذا المعاد قد سبق عدمه وجودا اي تبسط العدم بين وجود الاول وبين وجود الثاني فقد سبق وجود الثاني مسبوق بعدم والاخر اي المبتدا الاخر اي المبتدا اي ما خلق ابتداء وجد ابتداء لم يسبق عدمه وجودا لم يسبق عدمه وجوده بمعنى لم يترتب عدمه بين وجوده الاول ووجوده الثاني اذ ليس وجودا وجود واحد اسم وجود الاسم وجود واحد ليس وجد ثم ان عدم ثم وجد فيكون عدمه مترتبا بين الوجودين لا وجوده الاصلي وجود واحد فإذا كان الوجود من أجل وجود واحد هل هناك تبسط العدم بين الوجود وجوده ووجوده لا فمعنى عدم سبت عدمه وجوده أي عدم تبسط العدم بين وجوده ووجوده كما في الأول لكن هذا الفرق هذا المقدار من الفرق باطل. لماذا هذا الفرق باطل؟ لأن هذا الفرق مجتمع على تحقق الماهية ثبوت الماهية على العدم يجتمع على هذا القول وهذا القول يكون باطل ولهذا يكون المسلم بامتناع تحقق الماهية في العدم هذا القول باطل تحقق الماهية في العدم باطل ممتنع فلا يمكن الحكم عليها أي على تلك الماهية بأنها هي حال العدم هل يمكن الحكم بالماهية بأنها هي حال الماهية حال العدم حال العدم ليس بشيء نعم يقال هي حال العدم على القول بثبوت الماهية حال العدم على هذا القول لكن هذا القول يكون باطل لكن هذا القول هذا الفرق لما كان مبتليا على هذا القول الباطل باطل وإذا لم يبقى فرق بينهما أي بين المعاد والمبتدا لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة لم يكن أحدهما أولى بالآخر بالإعادة أو المبتدا أي اسم المعاد على أحدهما ليس أولى من اسم الإعادة على الآخر أو اسم الابتداء على أحدهما ليس أولى من اسم الابتداء على الآخر فتسمية أحدنا معادا والآخر مبتدا ترجع بالأمر فيكون باطلا المقدم وهو عند المعدوم أيضا يكون باطلا قال سلف متقابلان عليه البحث أقول هذا وجه رابع وهو أنه لو أعيد المعدوم لا سلف المتقابلان على الشيء الواحد بحثة واحدة والثاني باطلا فالمقدم مثله بيان الشافعي انه لو اعيد لاعيد مع جميع مشخصاته تقريب هذا الاستدلال الرابع ايضا
من طريق القياس الاستثنائي لو عند المعدوم لصدق المتقابلان عليه دفعة واحدة وكان أي ست المتقابلين باطلين فالمقدم أي عيد المعدوم أو إعادة المعدوم أيضا باطل هذا القياس الاستثنائي. تنفي هذا القياس الاستثنائي أن المبتدأ والمعارض هما أمران متناقضان لا يجتمعان على شيء واحد إذ الشيء الموجود إما معارض وإما مبتدأ لا يمكن أن يصدق عليه أنه معارض لأنه مبتدأ أنه معارض أي كان موجودا ثم انعدم ثم عاد هذا معنى معنى معاد وهذا مبتدا لم ينعد هذا هذا الموجود الاصلي الابتدائي هل يمكن ان يكون شيء واحد موجود بالوجود الاصلي الابتدائي وموجود بالوجود الثاني حتى يسمى مبتدا ومعاد لا يمكن الجمع بين المعارض والمبتدا مستحيل. لا الجمع هذين ست هذين العنوانين على شيء واحد مستحيل. شيء واحد هذا الحبة لا يصدق عليه أنه المعارض والمبتدا. كلا العنوانين ست المعارض والمبتدا عليه مستحيل. لماذا مستحيل الجمع بين العنوانين مستحيل؟ لأن معنى كل المعارض ما هو معنى كان موجود ثم انعدم ثم عاد هذا كيف هذا مبتدا موجود لا ليس المعدوم ثم عاد الموجود ابتداء هل يمكن أن يكون هذا موجود ابتداء وموجود معادا؟ لا هذا معنى لا يمكن المعاهد المبتدا على شيء واحد لا يمكن يستحيل فلو اعيد المعدوم لنزل هذا المستحيل لنزل ان يكون شيء واحد معاهد ومبتدا كيف ينزل ان يكون شيء واحد معاهد ومبتدا ولا يكفى ان المراد من المبتدا على هذا الفرد المبتدا الموجود اولا وكان موجود اولا ثم عدم ثم عاد هذا هو المراد من المبتدا يلزم ان يكون هذا مبتدا ومعاد كيف يلزم انه يكون مبتدا ومعاد الملازمه اذ معنى الاعاده كما ذكرنا اعاده الشيء بجميع شفتاته الزمنيه والمكانيه كان هذا موجود بمشخصات الزمانية والمكانية ثم انحدم ثم عاد بتلك المشخصات إذا عاد بتلك المشخصات أليس المعاد نفسه المبتدا؟ نفسه المبتدا المعاد نفسه المبتدا فيكتب حتى إذا أنه المبتدا يكتب هذه الملاحظة ولكن مكان باطل أي كتب كلا العنوانين المعاد والمبتدا على شيء واحد باطل باستحالة الجمع بين المعاد والمبتدا على شيء واحد كما ذكرنا هذا أقول هذا الدليل أقول هذا وجه واضح وهو أنه لو أيضا المعدوم لصدق المتقابلان على شيء واحد المراد من المتقابلان المعاد والمبتدا دفعة واحدة والتالي أي ست المتقابلين على شيء واحد باطلون المقدر أي حوض المعدوم أيضا باطل هذه النتيجة بيان الشرطية بيان الملازمة أنه لو أعيد جميع مشخصاته إذا أعيد جميع المشخصات فالمعاد نفس المبتدا فيثبت عليه أن المعاد يثبت عليه أنه مبتدا ومن بعد المشخصات الزمان فيلزم جواز الإعادة على الزمان أيضا فيكون المبتدا معادا وهو محال أي كل المبتدا معادا محال أي ست العنوانين مستحيل لأنهما متقابلان، لأن عمال المعاد وعمال المبتدأ متقابلان كعمال السواد والبياض مثلا متقابلان، لا يمكن شقهما على ذات واحدة. قال وينزل التسلسل في الزمان، هذا دليل آخر على امتناع إعادة الزمان والتقرير أنه لو أعيد الزمان. تقرير هذا الدليل معنى إعادة المعدوم أن المعدوم يعيد مع الزمان، يعيد مع الزمان، يعيد مع الجميع المشخصات بما فيها الزمان. كيف مثلا؟ قال الشيء موجود يوم الخميس ثم انعدم يوم الجمعة ثم عاد يوم الخميس الجاي. يوم الخميس عاد، تعاد يوم الخميس مع يوم الخميس الجاي، مع يوم الخميس أي مع الزمان. هذا هو معنى العود مع الجميع المشكلة. فإذا عاد مع الزمان فعلا أيضا يوم الخميس فيعود يوم الخميس الماضي أيضا، فما هو الفرق بين هذا اليوم الخميس هذا اليوم الخميس تعرف ما هو الفرق؟ ليس الفرق بينهما إلا بالقبلية والبعدية. كان يوم الخميس سابقا وهذا يوم الخميس بعد، يقول لاحظ. والمعنى القبلية والبعدية أي الزمان، الفرق بينهما إنما هو الزمان. زمان هذا اليوم الخميس كان سابقا، زمان هذا اليوم الخميس كان بعد، الفرق بينهما في الزمان. إذا كان الفرق من حيث الزمان معناه أن للزمان زمان، هذا معنى الفرق من حيث الزمان، للزمان زمان، فيجب التسلسل. إذ بالزمان زمان، بزمانه أيضا زمان، بزمانه أيضا زمان إلى ما لا نهاية، فينزل التسلسل. والتسلسل باطل فعود المعدوم أيضا باطل. فحاصل هذا الوجه أنه لو أعاد المعدوم أو أعيد المعدوم لجل التسلسل، والتسلسل يكون باطلا فعود المعدوم أيضا يكون باطلا. يلزم التسلسل في الزمان. أقول هذا دليل على امتناع إعادة الزمان والتقرير أنه لو أعيد الزمان لكان وجودي ثانيا مغايرا لوجودي أولا، كيوم الخميس السابق ويوم الخميس البعد كما ذكرنا. والمغايرة بين الزمانين ليست بالماهية، إذ الماهية الزمان السابق واللاحق زمان، ولا بالوجود أيضا، ليس المغايرة بالوجود واتفاق الوجود، بل المغاية بالقبلية والبعدية. يوم الخميس السابق كان قبلا، هذا اليوم الخميس يكون بعد، بالقبلية والبعدية. والقبلية والبعدية معناه الزمان، فالاختلاف بينهما إنما هو في الزمان. هذا اليوم الخميس كان في الزمان السابق، هذا كان في الزمان بعد، هذا معناه ما هو. فيكون للزمان زمان آخر. إذا كان الفرق بالزمان، للزمان زمان، ليوم الخميس السابق زمانه وليوم الخميس اللاحق زمانه، يقرأ الزمان بالزمان. فيكون شيء موجودا في الزمان ثالثا ويحدث أخرى، وذلك أي تقضي الزمان للزمان يستجب التسلسل. لزمان زمان، لزماني أيضا زمان، لزمان ذلك الزمان أيضا زمانه، فينزل التسلسل. والتسلسل باطل، العرض المعدوم أيضا يكون باطلا. هذه المراد. والآخر لم يسبق عدم وجوده، والآخر أي المبتدأ، أي المبتدأ، المبتدأ أي الموجود المستعنى. الموجود المستعنى لم يكن معه، لم يعرف ثم يقف، ليس هكذا حتى يقال أنه عدم سبق وجوده.
بني يستحق العقاب. ولذا يا أخي، ولذا يا أخي، من شرب ماء ولذا يا أخي من شرب ماء تشبها بشرب الخمر.
والآخر لم يسبق عدمه وجوده، والآخر لم يسبق عدمه وجوده أي المستعمل أي المبتدا، لكن هذا الفرق باطل لانتناء الحق في الماهية في العدم فلا يمكن الحكم بعدما بطل هذا الفرق، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق قال والحكم بانتناء العلم لأمر لازم للماهية. أقول هذا جوابا عن استدلال من زل إلى إمكان إعادة المعدوم وتقريب الدليل أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو لشيء من لوازمها وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدا، وإن كان لأمر غير لازم بل لعارض فعند ذلك ذلك العارض يجوز الامتناع. بعدما قال المتنبي من الاستدلال على ما هو الحق عنده وهو استحالة إعادة المعدوم يبين ما استدل به القائل بإمكان أود المعدوم، إذ هنا قول آخر وهي يجوز أود المعدوم يستحق أود المعدوم. هذا القول الثاني. وقلنا أن لكل قائل لا بد من الدليل والبرهان، ثم يأتي الدليل هذا القول يذكر دليل هذا القول ثم يجيب عنه. تقريب دليل هذا القول أي القول بجواز إعادة المعدوم، تقريب هذا الدليل يقول هذا القائل ما هو السبب لامتناع إعادة المعدوم، ما هو السبب للامتناع. وهنا احتمالات المتطورة فيما هو السبب لامتناع المعدوم. الاحتمال الأول أن يكون السبب للامتناع نفس الماهية، ماهية شيء مانع عن وجود ذلك الشيء، فالمانع أفضل مانع عن عود ذلك الشيء، فالمانع عن وجود ذلك الشيء ثانيا الذي يسمى عودا المانع. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون المانع لازم الماهي، لازم الماهي. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المانع ما ليس المانع ولا لازم المانع، يكون عرضا مبادلا للمانع. هذا الاحتمال الثالث. ثم تقرير ذلك بعد هذه المقدمة سنقول إذا كان المانع من عود المعدن ثانيا الماهية معناه يستحيل وجوده من الأول، إذ المانع والماهية الماهية ماهية تمنع عن وجوده ابتداء، مع أنه وجد مطلوب أنه وجد ابتداء ثم انعدم ثم الكلام بعضه ثانيا. ومن هنا نستكشف أن المانع من عوده ثانيا ليس في المانع، أي المانع لازم المانع كزوجية الأربعة، زوجية الأربعة لازم المانع. إذا كان المانع لازم المانع، اللازم المانع لا ينفك عن المانع، دائما مع المانع، زوجية دائما مع الأربعة، ولازم ذلك أيضا لم يوجد من الأول، لم يوجد هذا الشيء ابتداء. لأن المعنى لازم المعنى، مع أنه يوجد وجد ابتداء ثم إن عدم إذن الكلام بأوض ثانية في وجوده بعد العدم بعد عدمه، فليس المعنى لازم المعنى.
وإلا لم يخلق ولم يوجد من الأول. فالمالد ما كان عارضا بالله بل من عوارض الماهية، ولكن من عوارض الماهية المنفك عن الماهية يزيل ذلك العارض عن الماهية. عند زوال ذلك العارض عن الماهية يعود المعدوم، يعود المعدوم. لماذا؟ إذا الشيء حينما ينتقل المال يوجد، وجود الشيء يتوقف على المقتضي والمانع، عدم المانع. مقتضي في المقام موجود على الفاتحة والمانع موجود. إذا انتفى المانع يتحقق، فعرض المعدوم بعد انتفاء المانع يتحقق، وهذا معنى إمكان عرض المعدوم. فعرض المعدوم ممكن، إعادة المعدوم ممكنة عند انتفاء المعنى. هذا ملخص الكلام في الاستدلال على جواز وإمكان عرض المعدوم. إلا أن المؤلف يقول أن العرض المعدوم، المال من العرض المعدوم، المعنية متصفة بصفة وهي الوجود بعد العدم، متصل بهذه الصفة. إذا كانت المعية موجودة ثم انعدمت بعد انعدام المعية يستحيل الوجود، هذا يمنع من عود بعد الانعدام. ليس المعنى من عود المعدوم نفس المعية، ولكن المعنى هو المعية بعد عدمها. بعد عدمها يكون مانعا عن الأرض عن الوجود ثانيا، وهذا المعنى موجود في محل الكلام، أي يستحيل عود المعدوم مع هذا المعنى. أقول هذا جوابا عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم وتقرير الدليل أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته، أي يكون المال ماهية ذلك الشيء أو بشيء من لوازم الماهية، بأن يكون المال لازم ماهية ذلك الشيء، وجب امتناع مثل ذلك الشيء الذي هو الوجود المقتضى. حينئذ وجب امتناع وجوده من الأول، والمفروض أن الشيء وجب من الأول، فليس المعنى المانية ولا لازم المعنى. وإن كان المانع الأمر غير دائم للماهية بل بعارض للماهية، فإن زوال ذلك العارض يزول الامتناع فيعود الملك فيعود المعدوم. وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود، ليس المانع الماهية، المانع هي الماهية بعد العدم، الشيء بعد العدم ممتنع الوجود، ولكن ببعدية العدم بعد هذا. وذلك الامتناع لازم للماهية، لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود. الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود معناها عن وجود ذلك الشيء، وهذا المعنى موجود في محل الكلام. الحمد لله. أولا حتى